السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب في الأسئلة والأجوبة على العقيدة الطحاوية والتي طرحت على الشارح وهو الشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة والإجابة عليه. قال السائل: ما هو تعريف الشرك الأصغر وما هي الضوابط التي منها يمكن الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ الجواب: الشرك بجميع أنواعه سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي يشترك في كونه تنديدا مع الله عز وجل، وهذا التنديد يعني أن يجعل لله ندا فيما هو له عز وجل. يختلف من جهة الدليل، فمنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما جاء الدليل على أنه شرك لكن لم يجعل شركا أكبر، وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي، وسماه العلماء الشرك الأصغر تمييزا بينه وبين الأكبر. اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه، هو عبادة غير الله جل جلاله، أو أن يجعل لله ندا سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه عز وجل، وأعظمها العبادة يعني استحقاق العبادة. اكتب عندك: فمن جعل لغير الله استحقاقا للعبادة فقد أشرك مع الله شركا أكبر ولو لم يعبده. فمن جعل لغير الله استحقاقا للعبادة فقد أشرك مع الله شركا أكبر ولو لم يعبده. يعني مجرد أنه يجعل لغير الله استحقاق العبادة التي لا ينبغي ألا تكون إلا لله، فهذا عياذا بالله وقع في الشرك الأكبر ولو لم يعبد غير الله عز وجل، مجرد أن هو يجعل له استحقاق العبادة. اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي ضبطه. القول الأول: أن الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك الأكبر، فما كان وسيلة وطريقا إلى الشرك الأكبر فيكون شركا أصغر. جزاك الله. وقد نحى إلى ذلك عدد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. والقول الثاني، وهو قول عامة أئمة الدعوة وكذلك يفهم من صنيع ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله أنهم يذهبون إليه، وأن الشرك الأصغر كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله عز وجل، يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. والفرق بين الأول والثاني، يعني بين التعريف الأول والثاني، أن هناك أعمال تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على أنها شرك، فوسائل الشرك الأكبر كثيرة. مثلا: بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات وإلى أن يعتقد فيهم وأن يتقرب إليهم أو أن يتعبد عند قبورهم ونحو ذلك، يعني أن يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك، فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن لم يسمه أحد من أهل العلم المتقدمين، لم يعدوه شركا أصغرا مع كونه وسيلة. فالأضبط هو ما ذكرته لك من أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني درجة عبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. مثال آخر الذنوب، الذنب يطلق عليه بعض العلماء أنه لا يصدر ذنب يعني كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب إلا وثم نوع تشريك، لأنه جعل طاعة الهوى مع طاعة الله عز وجل فحصلت المعصية، وطاعة الهوى وسيلة للشرك الأكبر، والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ومع ذلك لم تسمى شركا أصغرا، وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك للتشريك المطلق، مطلق التشريك للشرك، فلهذا لا يصدق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. إذن لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصور، والأقرب والأولى هو الثاني، وهو أن يقال أن الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماه الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. يبقى هذا التعريف لابد أن يحفظ، كل ذنب أو معصية سماه الشارع شركا ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا واضح أنه شرك أصغر، وكذلك أن يرائي الإنسان بعبادته لغير الله، مع أن الأصل الذي حمله على القيام في العبادة في الأصل هو ابتغاء وجه الله عز وجل وابتغاء الثواب. سؤال: قال هل نفهم من كلام المؤلف في قوله والكتب المنزلة على المرسلين أن الأنبياء لا يعطون كتبا منزلة، وهل كل رسول لا بد أن ينزل عليه كتاب؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. ذكرنا في شرح كلام الطحاوي رحمه الله أن الكتب يعطيها الله عز وجل الرسل حجة لهم، هذا هو الأصل، وقد يعطيها نبيا من الأنبياء. قال عز وجل وآتينا داود زبورا، وداود في أحد الأقوال أنه كان نبيا في بني إسرائيل ولم يكن رسولا. المقصود أن الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله عز وجل رسله، لأن الكتاب حجة وفيه شريعة، هذا هو الأصل في ذلك. فنؤمن بكتب الله عز وجل التي أعطاها أنبياءه ورسله، لكن النفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى كتابا أصلا هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. وبناء على ذلك الصواب وعليكم السلام أن الله عز وجل يرسل الرسل والأنبياء ويعطي معهم الكتب، هذا هو الأصل. فمن أخرج الأنبياء عن ذلك يلزمه الدليل ولا دليل، فنرجع إلى الأصل. سؤال: ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي والدجال، وهل من أنكر واحدا من هذه الثلاث كافر، وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر الملائكة وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن مع أن كلها من الغيب وثابتة بالنصوص؟ يقول: الجواب: ذكرنا أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، وضبطنا الإيمان بالملائكة الذي هو ركن الإيمان، ومن أنكره كفر، وهو الإيمان بوجود الملائكة إجمالا. فإذا آمن بوجود الملائكة لله عز وجل فهو مؤمن، فإذا كان سمع باسم جبريل عليه السلام وأنه ينزل بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. كما ذكرنا قبل ذلك أن أركان الإيمان الستة هناك حد أدنى وهو القدر المجزئ من الإيمان الذي إذا قل لا يصح إيمان العبد، سواء بالله أو بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل أو باليوم الآخر أو بالقدر. فهنا الشيخ أكرمه الله ذكر القدر المجزئ والحد الأدنى من الإيمان بالملائكة أن يؤمن العبد بأن لله عز وجل ملائكة فقط، هذا يجزئهم ويدخل من خلاله مع بقية الأركان الستة في الإيمان. طيب، بعد ذلك لما ثبت له الإيمان بدأ يسمع عن أسماء بعض الملائكة وعن المهمات المنوطة بهم كالموكل بالقطر وبالنفخ في الصور وبقبض الأرواح إلى غير ذلك، فكلما أتاه خبر آمن به. فإذا أتاه الخبر المتواتر في الكتاب أو في السنة ولم يؤمن لم ينفعه إيمانه الأول. واضحة؟ لم ينفعه إيمانه الأول. طيب، يقول: وضبطنا الإيمان بالملائكة الذي هو ركن الإيمان، ومن أنكره كفر، وهو الإيمان بوجود الملائكة إجمالا. فإذا آمن بوجود الملائكة لله عز وجل فهو مؤمن، فإذا كان سمع باسم جبريل عليه السلام وأنه ينزل بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الإيمان أصلا، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. ويدل أيضا على أن التكذيب بأي خبر جاء في القرآن فإنه تكذيب بالقرآن. اكتب عندك: ويلحق بذلك أي خبر جاء متواترا في السنة، ويلحق بذلك. ذلك عيد على إيه يا محمود؟ على التكذيب. خد بالك يا محمود، ويلحق بذلك أي من كذب شيئا بالقرآن كفر، ويلحق بذلك من كذب خبرا جاء في السنة متواترا، ويلحق بذلك من كذب خبرا جاء في السنة متواترا. يقول: فإذا كذب بجبريل، كذب بميكائيل ونحو ذلك، كذب بملك الموت، كذب بأي ملك جاء ذكره في القرآن فيعرف بالآية، فإن أصر فهو مكذب بالقرآن فيكون كافر من هذه الجهة. انتبه، الشيخ هنا يقول فيعرف بالآية، يعني احنا نعرفه بالنص أو بالدليل سواء في الكتاب أو السنة بأن هذا دليل صحيح متواتر اشتمل على خبر بأن هناك ملك يسمى كذا، فإن أصر لا شك في كفره. لما؟ لأنه كذب القرآن أو كذب خبرا من أخبار القرآن أو السنة المتواترة. طيب، وكذلك الجن فقد جاء ذكرهم في القرآن، فالإيمان بالجن واجب، والتصديق بخبر الله عز وجل بذلك واجب. ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب، لأن معنى الإيمان بالكتب لله عز وجل أن يعتقد العبد أنها حق، وأن الله عز وجل أنزل كتبهم، وأن ما فيها حق، وخاصة الأخبار الإخبار، فإن الأنبياء لم يختلفوا فيما أخبروا به، لأن الخبر مداره الصدق، أما الشرائع فتختلف، العقيدة واحدة. ومن أجل هذا نقول ماذا؟ لحظة واحدة. ومن أجل هذا نقول إيه؟ أن الأخبار الثابتة عن أي نبي من أنبياء الله عز وجل أو أي رسول من رسله لابد أن تكون كلها متفقة، لأن المصدر واحد. وقلنا أيضا أن النسخ لا يتطرق إلى الإخبار ولكن يتطرق إلى الأوامر والنواهي. طيب، لو أتانا خبر منسوب إلى نبي الله موسى أو إلى نبي الله عيسى، وأتانا نفس الخبر منسوب إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والخبرين متناقضين، ما الحكم الشرعي هنا؟ نعلم يقينا، نعلم يقينا أن الخبر المنسوب إلى نبي الله موسى كذب، وكذلك الخبر المنسوب إلى نبي الله عيسى كذب. لما؟ لأن الله عز وجل أخبرنا أن هؤلاء القوم أتبع نبي الله موسى وأتبع نبي الله عيسى منهم من تطاولت يده الأثيمة وحرف التوراة والإنجيل، فلعل التحريف وصل إلى هذا الخبر. يبقى الأخبار كلها أخوانا مصدر واحد، يعني يستحيل أن يكون هناك خبر عن الله عز وجل أن هناك ملك يسمى كذا هو الموكل بنزول الوحي، الكلام ده مش موجود، لأن الموكل بنزول الوحي هو جبريل، جبرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، سيأتي إن شاء الله. كافر كفر أصلي وكافر من جهة. كفر أصلي أي أنه لم يدخل في الإيمان مع أنه زعم أنه دخل، يعني رجل قال لك أنا أريد أن أدخل في الإيمان ولكن مسألة الملائكة ديت أنا لا أؤمن بها، هذا لم يدخل أصلا. طيب، كافر من جهة دخل في الإيمان وثبت له عقد الإيمان وبعد ذلك أتى بنواقض فأخرجته من الإيمان، معايا اخوانا كده اللي احنا قلناها قبل ذلك، وصف الاسلام ابتداء ووصف الاسلام استمرارا. ابتداء بالعلامات الستة التي ذكرنا، طب استمرارا بعد ذلك عاش في البلد وبدأ يسمع الشرع وتعتريه الأخبار فأنكر الأخبار، لو خبر واحد خلاص هذا كفر بعد إيمانه وارتد. نعم. سيأتي إن شاء الله، لسه ما كلمناش عن رد المتواتر. احنا قلنا رد المتواتر اللي هو القرآن هذا كفر باتفاق، فمن رد خبرا جاء في القرآن أو أنكر حرفا أو كلمة جاءت في المصحف هذا كافر، وهذا أقصى شيء تقام عليه الحدة بنعطيه المصحف، قل له اذهب إلى أي مسجد من بلاد الإسلام وانظر إلى المصحف أي رقم كذا، إن وجدتها متغيرة افعل ما تشاء، وجدتها ثابتة فكفرت بالله عز وجل. معي أما إنكار السنة المتواترة وحديث الأحد سيأتي بعد قليل. ها إخواننا الله يبارك فيكم، أرجو ألا تمر شيء إلا وقد استوعبته. وكذلك الجن جاء ذكرهم في القرآن، فالإيمان بالجن واجب والتصديق بخبر الله عز وجل بذلك واجب، ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن، الإيمان بالكتب، لأن معنى الإيمان بالكتب لله عز وجل أن يعتقد العبد أنها حق وأن الله عز وجل أنزل كتبه وأن ما فيها حق، وخاصة الإخبار، فإن الأنبياء لم يختلفوا فيما أخبروا به لأن الخبر مداره الصدق، أما الشرائع فتختلف العقيدة واحدة. ذكرنا لكم أن الأنبياء اجتمعوا على ما أخبروا به من الاعتقاد بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل، هذه اجتمعت عليها الأنبياء، فدينهم واحد لا فرق بين نبي ونبي وبين رسول ورسول في أصول الدين في تحقيق التوحيد في الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. اكتب عندك، وهذا هو معنى الإسلام العام. وهو المعني بقول ملكة اليمن وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا التعريف أرجو أن يحفظ حتى تفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص، ونحن له مسلمون، وخبرت أسلمت لله كل هذا من الإسلام العام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله. هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء واجتمع عليه المرسلون، وكذلك أركان الإيمان الستة هذه اجتمعت عليها الأنبياء لكن الشرائع تختلف. اكتب عندك، روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. إخوة لعلات، لام عين لم ألف مشددة تاء مفتوح، إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أم الله يقول أكل أخاك نايم من ساعة ما بدأ ديجي نام على طول رد على أخي بقى الله يصل لك الأمور، يا ريت يعني لو ابتعدت عن الجدر يبقى أفضل، فإذا شعرت بألم الفرج إلى الجدر هكذا ذهابا وإيابا حتى يذهب عنك النعاس. نحن معشر الأنبياء إخوة إيه إخوانا لعلات، إخوة لعلات يعني إخوة من أب، والأمهات إيه شت، يبقى الدين كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه، الدين واحد وهو الأب اللي هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة وخبلك والانقياد له والبراء من الشرك اللي هو اللي احنا عرفناه دوات. أمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، لذلك تجد أن الشرائع مختلفة، يعني ممكن تتفق شرائع مع شرائع في بعض الأمور ولكن على وجه الإجمالي مختلفة. من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، والقرآن فيه الخبر عن الغيب ومنه الخبر عن الجن، فالجن أنزل الله عز وجل فيهم آيات كثيرة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقال عز وجل في آية الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال عز وجل بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الجن. قال عفريت من الجن، اكتب عندك، والعفريت هو المارد العاتي، المارد العاتي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. فالإيمان بالجن واجب، الإيمان بوجودهم وبما أخبر الله عز وجل عنهم من صفتهم في كتابه وبما صح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أنكر وجود الجن كفر لأنه كذب القرآن، فيعرف إذا كان مثله يجهل، يعرف بما جاء في القرآن من الآيات. فإذا كذب بوجود الجن مع ذكرهم في القرآن فإن تكذيبه يعود إلى إنكار وجحد القرآن فيكون كافرا بذلك. يبقى هذا الرجل الذي أنكر وجود الجن كافر أصلي ولا كفر بعد إيمان؟ كفر بعد إيمان، يبقى هو تحقق الإيمان له الأول، وبعد ذلك بدأنا نعرض عليه الأخبار، خبر كذا وخبر كذا وخبر كذا، فأنكره خلاص كفر بالله عز وجل ولا كرامة. نعم، إن كان هو يجهل يعني تحققنا أنه يجهل هذه الأشياء فعرضناها عليه. طب مثله لا يجهل، يعني يستحيل أن يكون رجل تخرج من العلوم الشرعية ومعه الشهادات العالية ومع ذلك ينكر الجن، هذا يكفر بعينه دون قمة حدة، لأن هذا كل إن هو درس العلوم الشرعية، واخد بالك أنت إزاي، وتكلم وعلم ومع ذلك ينكر، لا هذا ما ينفعش، هذا أصلا معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة له. أما عامة الناس الأمر يختلف، وهنا يا أخوانا وجهة نظر المجتهد أو المفتي، واخد بالك، أما إحنا لا، ما لناش في القضية دي خالص مطلقا أبدا. يبقى هو لما علم أن فلان ابن فلان يعرفه جيدا باسمه وبرسمه ويعرف حياته فقال إنه ينكر الجن وصرح بذلك، يكفر دون إقامة حجة. في هذه الحالة يرفع أمره إلى السلطان، نقول أو أنت كافر. لما؟ لأنه أنكر معلومة الدين بالنسبة له. وإلا هل يا ترى يوجد في كتب من كتب العقيدة في أرجاء المعمورة لم يتناول موضوع الجن؟ في كتاب ما فيش في الجن يا أخوان؟ يستحيل. فلما علمه وقرأه وأنكره دل على أن هذا عياذا بالله كذب خبر الله عز وجل. تفضل. نعم نعم. نعم. يعني أخونا جزاه الله خير بيسأل عن مشكلة خطيرة جدا والكل يعني يبتلى بها. رجل ثبت كفره بيقين، سب الله، سب رسوله، وطئ المصحف إلى غير ذلك. وطبعا نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا. الأمر يعني كما تعلمون. ففي هذه الحالة إحنا كطلبة علم، لا استغفر، إحنا كمسلمين وخبلك ونعلم هذا الرجل، كيف التعامل معه؟ الجواب على أنه كافر. أكمل، على أنه إيه؟ كافر، وخبلك يعني إن مات لا نصلي عليه ولا نحضر له جنازة وإلى غير ذلك، الأحكام معروفة. وإن كان، أسأل الله أن يعافيك، وإن كان أنت من وراثته لا تأخذ منه شيء. واضح كده؟ طيب بعد ذلك نذكره بعينه ونحذر الناس منه، هذا أمر يخضع للمصلحة والمفسدة. أرجو أن تتريثوا في مثل هذه الأمور. لا 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 أبدا يا أخوانا، كلما ازددت علما وازددت ملازمة للأثبات من أهل العلم اتسع أفقك، فتريث ولا تتعجل. وإياك أن يكون التصرف الذي يصدر منك ولد حماس أو حمية، إياك دائما وأبدا يكون هذا محفوفا بالخطأ وبالإشكالات. نعم نعم. هذا الذي أعلمه أنه جاهل، فيبين له الأمر بشيء من الرفق والتؤدة والصبر، لأن من أنكر السنة إجمالا حكمه يا دحسام ها؟ إيه معنى من أنكر السنة إجمالا ها؟ إيش محمد معناها؟
أنكر السنة إجمالا يعني متواتر والأحاد،
يعني أن في السنة خالص، هذا كافر يا إخواني، وكافر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. لا دعك من الألقاب والماجستير والدكتوراه والشهادات، هل هذا الشهادات التي يحملها في العلوم الشرعية أما في العلوم الكونية كيمياء رياضيات هندسة طب كلام دول؟ لا، هذا معذور بجهله، هذا الذي أعلمه معذور بجهله في غالب الأحيان، خاصة الله يبارك فيكم إن كان الكلام بالعلوم الشرعية فنسمعه حتى نستفيد. ماشي يا مشايخ. معايا مشايخ؟ ما هو الإشكالية إيه؟ مسألة إن هو لم يعترف لأن في إشكالية لعلها خفيت عليك. إيه هي؟ العلماء قالوا إيه؟ عند إقامة الحد على المخالف لابد أن نراعي أمور معينة. إيه هي؟ الشخص الذي تقام عليه الحدة والشخص الذي يقيم الحجة هو مين؟ بالذات لما يكون في بلد، يعني مثلا أنا كما قال أخونا صبحي جزاه الله خير، رجل من علية القوم في بلده ورجل مرموق وله شاة عليه، فأنا ذهبت إليه في قريتي وأعرفه ويعرف، فتكلمت معه، هو مش معترف بي أصلا، ده أنا راجل مثلا كنت أشتغل في مجال التعليم ومتخصص في علم الكيمياء، يقول لي أنت إيه دخلك في الموضوع؟ أنت بتكلم معايا ليه؟ أنا مش معترف مهما أوتيت أنا من العلم، بعكس ما يأتيه رجل من المؤسسة الرسمية أو بتكليف من ولي الأمر، في هذه الحالة لا يلتفت لكلامه. أنتوا معايا يا أخواني في الجزئية ديت؟ ليه يا اخوانا بقول الكلام ده؟ لان لما تكلمت انا معه الشبهه ما زالت عنده قائمه، ايه هي؟ انني لست اهلا ان اتكلم معه، ولكن حينما يتكلم معه استاذ دكتور مثلا او الشيخ الفلاني المعين من قبل ولي الامر في امامه المسجد او ولي الامر يرسل الي، حتى لو ولي الامر ارسلني انا، فاصبح وضعي هنا بيختلف، اصبح صفتي تختلف، وهتبقى يا اخوانا لان اقامه الحجه مش هينه، ده بيترتب على ذلك ضرب العنق، فالأمر مش هين، واخد بالك؟ ومن أجل هذا دائما وأبدا نقول لابد من الترفق، ولا بد عند الإشكالات أن نستشير من هو أعلم منا، ولا تتعدلوا، الله يبارك فيكم، لا تتعدلوا، وفي نفس الوقت لا ندهن في ديننا ولا نرضى بالدنية ولا نولي المبتدعة أبدا، ولكن لكل مقام مقال، وكلما استشرت لن تعدم الخير. نعم. وإيه؟ والله التوبة والاستغفار والنطق بالشهادتين، لأن سب دين الله كفر أكبر مخرج عن الملة. لا يلزم النطق بالشهادتين، نعم، أما الاغتسال فالأمر فيها واسع. أي نعم، على الاستحباب. نكمل يا أخواننا كلامنا. طيب، أما المهدي الذي ذكره فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة والجن، يبقى بناء على ذلك من أنكر الملائكة إجمالا كفر، مظبوط، ومن أنكر الجن إجمالا كفر، ليه؟ لورود هذه الأشياء في القرآن وفي السنة. طيب المهدي، لأن المهدي إنما جاء في السنة، ومجيئه في السنة هو من جنس الأخبار التي تكون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها المتأولون، ولا تكفر مع احتمال التأويل. طيب هنا إشكالية إيه هي؟ إن أحاديث المهد المنتظر على الراجح من أقوال أهل العلم أنها متواترة تواترا معنويا وليس لفظيا. الراجح من أقوال أهل العلم متواترة تواتر معنويا. طيب مسألة تأويل الصفات وإنكار الصفات وتحريف الصفات، ركزوا معايا أخواننا في المعلومة دي، بحيث نقف ونعرف الجهمية أطبقت كلمة العلماء على أنهم كفار ومع ذلك نقول أنهم مبتدعة. فرق كبير بين من يعترف بالصفة ويؤوله، فمثلا يقول قال عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، تنكر الآية يقول حاشا وكلا، هي من كتاب الله ومن كلام ربنا عز وجل، ولكن المعنى المراد قدرة الله فوق قدرتهم، هذا ما أنكر، ولكنه في الحقيقة حرف، مبتدع ضال. والذي حمله على التحريف تنزيه المولى عز وجل، هكذا زعم، فهو مبتدع ضال. أما من قال إن مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هذه الآية لا أعترف بها مطلقا وهي دخيلة على القرآن، هذا كافر لأنه أنكر. يبقى فرق بين من أنكر الصفة ابتداء وقال لا توجد، وبين من أثبت الصفة ولكنه أولها وحرفها. لذلك يوجد طائفة ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي أنكر الجن ولكنه ما أنكره هكذا، ولكنه حرفه وقال الجن كناية عن كت وكت وكت وكت، وبدأ يتكلم ويهذي بهذيان لا يصدر من مجنون. هذا في حقيقة الأمر لا يقال عنه أنه أنكر الجن، بل يقال إنه حرفه. بعد ذلك ينظر هل هذا التحريف عنده وجهة ولو بعيدة يدرأ عنه التكفير للاحتمال، لم ليس عنده يكفر ولا كرامة. فلابد أن نحاذر في هذه الأشياء بالذات، لأن عندنا الأشاعرة، ما هو أنت لما تيجي تنظر إلى حقيقة مذهب الأشاعرة وحقيقة مذهب الجهمية النتيجة واحدة، والمعتزلة النتيجة واحدة. إيه النتيجة؟ إيه تثبت لله يد؟ قال لك لا لا، ما هو جعلها القدرة وجعل المجيء مجيء الرحمة والنزول نزول الخير والضحك كناية عن يعني إعطاء الثواب وغير ذلك، إما النتيجة واحدة يعني المآل واحد. فتجد أن هذا القوم كلامهم في النهاية اتفق مع هؤلاء، ومع ذلك توقف أهل العلم في تكفير الأشعرية الأشاعرة وفي تكفير المترودية، مع أن مآلهم في الصفات كمآل الجهمي، ولكن الجهمي أنكر الصفة مطلقا، قال لك مش موجود خالص، سميع بلا سمع. طيب يا رجل بس قول سمع ولكن المقصود به كذا، قال لك لا ما فيش سمع خالص، فهنا أنكر الصفة. فمن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على كفرين. أما المترودية والمعتزلة والأشاعرة العلماء توقفوا الكفرين، وخبالك توقفوا لما؟ لوجود الاحتمال ولو من بعيد، لأن أمر التكفير والحكم على الشخص بالكفر وبالخلود في النار أمر ليس بالهين، وفي نفس الوقت إذا دل الدليل لن توقف ولن تورع، لأن هذه في هذه الحالة يكون ورع الكاذبين. فالنصوص الواردة في المهد المنتظر كثير من أهل الاختصاص قالوا أنها أحاديث أحاد، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره والشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم قالوا إن النصوص الواردة في شأن المهد المنتظر أحاديث لا تخرج عن ثلاثة أنواع: صحيحة وحسنة وضعيفة. قال وبالمجموع يرتقي الأمر إلى التواتر المعنوي، مش التواتر اللفظي، يعني حديث بمعنى كذا وحديث بمعنى كذا وحديث بمعنى كذا، كل هذه اتفقت على أن في شخصية يسمى محمد بن عبد الله على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المهد المنتظر، سيكون في آخر الزمان ويخرج بعد قبل نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبناء على ذلك مسألة إنكار المهد المنتظر هذه لا يكفر من فعلها. لما؟ لأن النصوص الواردة فيها ليست متواترة. ومن أجل هذا فرق أهل العلم بين من أنكر السنة المتواترة وبين من أنكر السنة الأحد. سنة الأحد معناها إن فيه احتمال ضعيف جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا النص، هذه ضبط سنة الأحد، لأن المتواتر إيه؟ ما نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السنة إلى منتهى جمعا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، مش هو ده المتواتر؟ الأحد بيكون أقل، كلمة أقل ديت بيبقى فيه احتمالية ضئيلة جدا، اعتبرها معشار أو أقل من معشار، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الأمر. فلما كان هذا الاحتمال موجود ابتعد العلماء عن تكفير من أنكر الأحد. ولكن هنا تفصيل أيضا، فرق بين أن ينكر الأحد يقول لك لا الخبر ده خبر أحد وأنا لا أؤمن به، هذا مبتدع ضال لا شك في ذلك، ولكن كفره لا يخونه، كفر من أنكر الأحد لا، مبتدع ضال. ممكن هو هنا صعد المرقات الأولى في الوصول إلى الكفر، أما تكفيره لا. ليه؟ لوجود احتمال ضئيل جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الأمر. المهد المنتظر من هذا القبيل، واضح يا أخواننا كده. بعض أهل العلم فرق حاضر، قالوا طيب ما الحكم الشرعي، ما الحكم الشرعي في رجل في حديث أحد؟ هلك معايا، قال أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومع ذلك لا أعتقده. معايا؟ أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ومع ذلك لا أعتقده. طيب يعني أنت بتعتقده لا تعتقده لأنك لا تقول بالقول بأحاديث الأحد في العقيدة؟ قال لك لا، هذا الحديث لا يروق العقل فأنا أنكره. هذا الراجع من أقوال أهل العلم كافر، لأنه شهد على نفسه. أما من أول أحاديث الأحد باعتبار أن لا تفيد اليقين، لأن أحاديث الأحد بتفيد إيه يا أحمد؟ بتفيد الظن الراجح، ما بتفيدش اليقين يا أخواننا عشان تعرفوها كويس، بتفيد الإيه؟ الظن الإيه؟ الظن الراجح. أما أحاديث المتواترة بتفيد الإيه؟ يا شيخ محمد اليقين، ومن أنكر اليقين كفر بالله عز وجل. اتفهمت يا أخواننا؟ نعم مصطفى. المتواتر المعنوي من أنكره يكفر أيضا، ولكن لابد أن يكون هناك اتفاق بين أهل العلم على أن هذا الأمر متواتر تواترا معنويا. أصل المتواتر المعنوي يعني قلت لك الألفاظ مختلفة ولكنها تدل على معنى إيه؟ على معنى واحد، يبقى أن المحصلة إيه؟ واحدة. طيب نكمل كلامنا، فضل يا أخي.
ضبط من كلام المهندسين في باب الأحاد والمتواتر، ممكن يجي نصوص يقولوا عليها متواترة ويجي في موضع ثاني باب
الأحاد؟ لا، هذا الأمر كما يقول أخونا مسألة الضابط في المتواتر والأحاد، يقول بعض أهل العلم قالوا هذا متواتر وبعضهم قال أحاد، هذا قليل جدا أن يقع، وإن وقع فالمسألة خلافية تخرج عن موضوعنا. يعني هب مثلا إن حديث قال عنه العلماء أنه متواتر كويس، ونفس أهل الاختصاص قالوا لا الحديث ليس متواتر، خلاص بيخرج هذا عن محل النقاش. إحنا بنتكلم عليه على ما أطبقت عليه كلمة العلماء أنه متواتر. نعم، لا موجود في كتاب الإمام السيوطي اسمه نظم مش عارف حاجة كده في المتواتر، موجود يعني، يعني لو تقرأ البيقونية أو نخبة الفكر تجد فيه هذا الكلام كله بإذن الله. معايا؟ فضل. ما احنا قلنا المهد هو سيأتي الكلام حاضر. أحاديث المهدي كثيرة أكثر من 50 حديث. طيب قبلها، مثل من تأول الصفات ومثل من تأول بعض الحقائق بعض الأسماء والأحكام، يقول مثل من تأول الصفات ومثل من تأول بعض الحقائق بعض الأسماء والأحكام وأشبه ذلك فإنه لا تكفير بذلك. فضلك. أحاديث المهدي كثيرة أكثر من 50 حديثا متنوعة، قال طائفة من أهل العلم تبلغ درجة التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي لأنها مختلفة في ألفاظها. عرفنا يا أخوان إيه معنى التواتر المعنوي ومعنى التواتر اللفظي؟ التواتر المعنوي معناه يا حسام؟ لا، الأحاديث مختلفة الألفاظ ولكنها دلت على إيه؟ على معنى واحد. طب التواتر اللفظي يا شيخ علي؟ كل الأحاديث اتفقت في الايه؟ في الألفاظ. المثال المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مشهور. والمثال المشهور في التواتر المعنوي رفع اليدين في الدعاء، ورد في أحاديث كثيرة جدا كلها تدل على ايه؟ رفع اليدين في الدعاء. أخونا هنا يقول أن من أنكر الأحاديث المتواتر كفر. نعم، فهل كفر الإمام الألباني وأحمد شاكر من أنكر المهدي لأنهم قالوا بتواتر أحاديث المهدي؟ كده آخر فضل الأمر مشكل عليك. احنا قلنا الذي نعنيه من أنكر المتواتر من أجمع العلماء على أنه متواتر، وكما قال أخونا ممكن بعض أهل العلم يقول هذا متواتر وبعضهم ليس بمتواتر. فالإمام الألباني والإمام أحمد شاكر رحمة الله عليهما عندهم من الورع الكثير، فامتنعوا من أجل هذا الأمر، لأن غيرهم من الجهابذة من أهل الاختصاص لم يقولوا بالتواتر، ومن أجل هذا توقفوا. فانتبه لذلك. يقول: أحاديث المهدي كثيرة أكثر من 50 حديثا متنوعة. قال: طائفة من أهل العلم تبلغ درجة التواتر المعنوي إلى التواتر اللفظي لأنها مختلفة في ألفاظها. ها، كتبت معنى التواتر المعنوي واللفظي؟ كتبتها؟ اكتب معنى التواتر المعنوي: أن تختلف الألفاظ ولكنها تدل على معنى واحد. تختلف الألفاظ ولكنها تدل على معنى واحد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده اللفظ طبعا. مثل رفع اليدين في الدعاء، مثل رفع اليدين في الدعاء. التواتر اللفظي هي أن تتفق جميع الألفاظ. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ألفاظ متفقة طبعا، طالما اللفظ اتفق يبقى اتفق في المعنى من باب أولى. يقول: لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان وأن اسمه محمد بن عبد الله وأنه من ذرية الحسن وأن من صفاته كذا وكذا وأنه يصلحه الله عز وجل في ليلة وما أشبه ذلك من الأخبار، هذا جاء في السنة، فجعله طائفة من أهل العلم مما يبلغ درجة التواتر المعنوي للمتواتر اللفظي. وأحاديث المهدي تأولها جماعة، ومنها ما لم يصحح ومنها ما صحح، فالمقصود أنها ليست مثل الكلام في الجن والكلام في الغيبيات التي جاءت في القرآن، وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية. فلذلك من أنكر المهدي أو أنه سيخرج أو قال لمهدي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فإنه يقال أخطأ وخالف ما جاء في الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. أما كونه مبتدع هذا لا شك فيه، ولكنه لا يكفر. ولا تستهين بشأن البدعة، شأن البدعة خطير. وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطأوا في هذا خطأ شنيعا، لأن الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في السنن والمسند وغيرها. لماذا كفر أئمة الهدى القائلين بخلق القرآن مع أنهم متأولون، ولم يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها لأنهم متأولان؟ هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفير، تكفير الفرق يقال به من جهة الوعيد والتنفير من هذا القول. لكن تكفير المعين، يعني تكفير المعتزلة، لا يعني أننا نكفر الأفراد. تكفير من قال بخلق القرآن لا يعني نكفر كل من قال به. تكفير من أنكر الأسماء والصفات ليس معناه أنه كل فرد أنكر يكفر، ليس كذلك. اكتب عندك: والقاعدة التي تحكم هذا هي، والقاعدة التي تحكم هذا هي قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، بل لا بد من إقامة الحجة إلا إذا كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة. يخرج من قاعدة لأنه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، وضحت؟ يقول ولذلك أهل السنة والجماعة لا على الإطلاق، لا على الإطلاق لا طبعا، يختلف من شخص لشخص. أي نعم، ولكن إحنا بنتكلم في بلدنا وفي مصرنا حرمة سب دين الله وسب رسول الله معلومة من الدين بالضرورة، معايا أخي الفضل؟ معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات لأن سم شبهة، والتكفير إخراج من الدين، والإخراج من الدين لابد أن يكون بأمر يقيني في قوة ما به دخل إلى الإسلام أو ما به صار مسلما وصار مؤمنا. لعلكم تذكرون الإجماع الذي نقله الإمام ابن عبد البر، إجماع مهم جدا، معناه لا أذكر نصه، أن من ثبت إسلامه بيقين ثم صدر منه ما يقتضي خروجه واختلف فيه فلا يخرج إلا بيقين. قاعدة مهمة، إجماع مهم جدا. واحد ثبت إسلامه بيقين بواحدة من الأمور الستة ووصف الإسلام استمرارا، بعد ذلك صدر منه شيء يوجب كفره وخروجه من الملة، فهذا الشيء الذي صدر منه إن لم يكن عليه إجماع فلا يعول عليه. نعم، ما لهم؟ طيب ما هو شأنهم شأن الجهمية، شأن القدرية، شأن عمرو عبيد ووصل بن عطاء. يبقى ما ثبت إسلامه بيقين ثم صدر منه ما يوجب خروجه بأمر مختلف فيه فلا يخرج من الإسلام إلا بإجماع كما دخل بإجماع. يبقى ثبت إسلامه بيقين، بعد ذلك صدرت منه أفعال، الأفعال دي كفرية ولكن كونها كفر مختلف فيها بين أهل العلم، وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفر بواح ظاهر لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم. واضح يا أخواننا؟ تفضل. يكفر، ولكن من الذي يتحقق من هذا الإجماع؟ لا. يقول وهذه المسائل التي فيها تأويل أو اشتباه لو كفر بعض الأمة بعضا فيها لصار هناك تكفير كبير، وهذا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام، فلذلك هناك تكفير بالنوع، وهذا وعيد، ولأجل إطلاق النصوص وحماية الشريعة. إيه تكفير بالنوع؟ من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، من ترك الصلاة فهو كافر، واخد بالك؟ من سب دين الله فهو كافر. لازم، لأن نصوص الوعيد كما قال الإمام أحمد والزهري وغيرهم أمروها كما جاءت، وإلا لو فصلنا فيها في كل موطن لزالت هيبتها عند الناس. واخد بالك؟ من أتى امرأة في دورها أو هي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد، اتركها هكذا. لما يستفصل منك بقى من فعلها قل له لا، هذا كفر أظهر وإياك أن تعود إليه، لأنه بريد الكفر الأكبر، وهكذا. واضح يا أخوانا؟ نصوص الوعيد بالذات على الإطلاق لابد أن تطلق كما هي. طيب، فإذا جاء المعين فلابد في حقه من إقامة الحدة ورد الشبهة والجواب عن شبهته. طيب، خد بالك في مسألة رد الشبهة والجواب عن شبهته، هذه أيضا ليست على الإطلاق، لأن في غالب الأحيان بتجد هذا صاحب هوى ومبتدع، ولو جاءته بكل آيات لا يؤمن، ففي هذه الحالة بتكون الكلمة كلمة من يقيم عليه الحج، يعني قاعد يتناقش معاه وجاب له أدلة واحد تنتأ وهكذا، ومع ذلك أصر، فللمجتهد اللي يقوم على الحج أن يقول يا أخوانا لا لا هذا صاحب هوى، أيها السلطان اضرب عنقه. يبقى مسألة إن هو بقى والجواب عن شبهاتي، طيب ما هو كل المبتدعة يظل على شبهته ولا تزال من عنده، ولكن لابد أن نفرق بين شبهة وبين اتباع الهوى، ودي ما يلحظهاش إلا الإمام المجتهد الذي يقوم الحجة، يقول لك لا ده خد بالك الود ده هو صاحب هوى، مش ما فيش شبهة ولا حاجة. ليه؟ أنا من خلال النقاش عرفت كده معاه. واضح يا أخوانا؟ يبقى مسألة إزالة الشبهة وإقامة الحجة لابد أن نعيها جيدا، توقف على الشخص الذي يقوم الحجة. قالوا حتى في مسائل الأسماء والصفات اشترط فيها الفهم، يعني في تأويل الأسماء والصفات لا يقول أقمت الحدة وهذه لا يشترط فيها الفهم، كما هو القول المعروف الصحيح أن الذي يشترط إقامة الحجة في التكفير أو في التبديع أو في التفسير إلى آخره، أما فهم الحجة فلا يشترط. قالوا إلا في الأسماء فلا بد أن يفهم لأن الشبهة فيها قوية، وقال بها عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة، وفيها نوع اشتباه. وهذه الكلمة وهي استثناء الأسماء والصفات قالها بعض أئمة الدعوة كما هو موجود في الدرر السنية وفي غيرها، فينتبه لهذا الأصل. هنا يا أخواننا وجه الاشتباه في الأسماء والصفات أننا منذ أن ولدنا حتى نموت ما نعرف كلاما إلا بالأسنان وباللسان والشفتان والحنجرة، مظبوط؟ يعني ما سمع أحد منا قط حيوان يتكلم، صح؟ حتى لو تكلم الحيوان ففمه مثل يعني أفواهنا على وجه الإجمال. ومن أجل هذا العلماء قالوا في مسألة الأسماء والصفات الشبهة فيها قوية جدا. كلنا ما علمنا اليد إلا يد، سواء يد أدمي أو يد حيوان أو يد سبع، يد عبارة عن أصابع عبارة من عضد وكوع ورزغ وساعد وكف إلى غير ذلك. كلنا ما علمنا الأصابع إلا عبارة عن عقل وفي نهايتها الأظافر، هذا ما نشأنا عليه ونموت عليه. فحينما نقول أن لله عز وجل أصابع وله أنامل، الذهن على طول هينصرف إلى اليد. فلما استعظم ذلك لأنه ما علم أن اليد إلى بديل الصورة، فاستعظم أن يكون لله يد كأيدينا، فقلنا له ليس كمثله شيء، له يد ولا ندري عن كيفيته، ما استطاع أن يستوعب. واخدين بالكم أخوانا؟ بدليل ده ساعات بتقع معنا، يعني لما الإنسان يقول طيب، ينزل ربنا عز وجل إلى الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بذاته، إخوانا تيجي إزاي ولا يخلو منه العرش؟ طب كيف؟ هنا بقى كيف العاقل صاحب النفس المطمئن يسكت، ولكن في ناس عنده الفكر عنده عالي وبيطرق الزمام لعقله، فده لابد من الصبر عليه. وانتبهوا يا اخواننا في الذات في الاسماء والصفات، انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا. وارجو دائما وابدا ان كنا نلقي باللائمه الكبيره على من تعلموا العلم الشرعي وكتموه وتخاذلوا في نشره، يلزم من ذلك أن نلتمس الأعذار لعامة الناس، لأنه هو يعني ما سمعش غير كده، ما سمع غير ذلك. فلا بد أن نترفع بالقوم، وكلما كان الرفق حليفك كلما كانت دعوتك إن شاء الله مؤثرة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في البخاري وغيره من حديث عائشة، يا عائشة الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع الرفق من شيء إلا إيه شانة. فناخد بالنا كويس. والله المستعان يا أولاد، والله المستعان. أول نعم نترفق به، لأن الشبه عنده قوية. يعني بمعنى إيه؟ لما أجي أتناقش معاه ما يكونش حجم النقاش والأدلة والترفق كما أتكلم مع من أنكر المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج، لا ديك كلمة ورد غطاء، اسمع النص هو. أما في الصفات لابد من الترفق، ليه؟ الشبه فيها قوية. زي بالظبط كده انا بتكلم مع انسان دلوقتي، خليك معايا يا شيخ محمد، بتكلم مع انسان في مساله الطواف حول الاضرحه والصلاه في المساجد المقبور والدعاء لله عز وجل عندهم، قويه جدا. وجه القوه جالها منين؟ من ان كثيرا من المنتسبين الى العلم ذهب وجلس، فاصبح الشبهه عنده قويه. وانا وانت بالنسبه لهؤلاء القوم لا شيء، فعند الكلام معه لابد أن تلاحظ هذا ولا تنفعل معايا. وإن يخطئ العبد في ترك تبديع وتكفير ألف مبتدع وكافر خيرا له عند الله من أن يكفر أو يبدع ما ليس بمبتدع ولا كافر. دي القاعدة اللي مشينا عليها. طيب يقول فهذه الفرق وصلنا لفين؟ طيب يقول الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة، هل الدخول في النار تخليد أم لا؟ قال لا، ليس تخليد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة، قال العلماء المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة. قل لي عبد الله كده ضابط أمة الإجابة، ها؟ ما سمعته مني قبل ذلك؟ سمعته. طب أمة الدعوة سمعتها قبل ذلك؟ طب يعني قل لي ماذا أصنع فيك يا عبد الله؟ ينفع كده يا عبد الله؟ ما ينفعش محمد خالص، ده احنا بنيجي للشيخ وليد هنا بنكلفه أكل وشرب مبلغ كبير، ينفعش هنا كده خالص، ينفعش أبدا أبدا أبدا. أيوة على أمة الدعوة ما أسمع يا علاء. أحسنت، كل من أمر باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أمة الدعوة. طب أمة الإجابة فضل حماد،
كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مرتكبا
لبدعة فضل محمد،
كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة
فضل
مكفر،
وإن كانت مكفر، وإن كانت إيه مكفر. أمة الإجابة أمة الدعوة دي ثوابت، ثوابت لابد أن تحفظ وتستظهر. طيب ولذلك أخرجوا منها الجهمية وأخرجوا منها الفرق التي لا تدخل في الإجابة أصلا، يعني الجهمية باتفاق وقد تدخل بعض الفرق الأخرى على اختلاف بينها. طبعا كما تعلمون الذي أخرج الجهمية كثير من أهل العلم وعلى رأسهم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. فهذه الفرق هي من فرق الإجابة، يعني أنها من فرق المسلمين. فقوله كلها في النار ليس إخراجا لهم من الإسلام، وإنما هو وعيد لمخالفتهم لما كانت عليه الجماعة من هذه الفرق الخوارج، من هذه الفرق المعتزلة، من هذه الفرق المرجئة، من هذه الفرق أشبه هؤلاء الذين خالفوا الجماعة. لكن لا يشهد على معين منهم بأنه كافر أو أنه من أهل النار ونحو ذلك، على أصل أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، القاعدة اللي احنا خرجناها، لا يشهد لمعين من أهل القبلة أي من أمتي الإجابة. أما من كان من أمة الدعوة ومات ولم يكن من أمة الإجابة نعمل فيها شيخ علي، ها؟ من كان من أمة الإجابة ومات هل يجوز لنا أن نشهد له بجنة أو بنار من أمة الإجابة وقدري؟ طيب طب لو كان من أمة الدعوة ومات وهو من أمة الدعوة بعد أن مات نشهد عليه بالنار أم لا نشهد؟ نشهد عليه بالنار. خد بالك أمة الدعوة، انتبهوا يا أخوانا انتبهوا، اللي هو اليهود والنصارى والمشركين من مات منهم على ما هو عليه نشهد بعينيه في النار. فإن قال قائل لعله أسلم خلاص بينه وبين ربه، أما شهادتنا أنه في النار للدليل الشرعي على ذلك. نعم نحسبه إيه؟ لا لا هذا خطأ لا يجوز. يقول كيف نجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له سبحانه وتعالى، جزاك الله خير شكرا. وبين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عربي عدو فقال لا بأس طهور إن شاء الله، قال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، اكتب جنبها كده فمات الرجل. فمات الرجل. الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح والعلماء جمع بينهما بأوجه من الجمع، من أحسنها قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء، فهو قال للأعربي هذه الحمى طهور لك، طهور لك في دينك وطهور لك في أيضا في بدنك فتصبح بعدها سالما، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لأن قوله طهور مرفوع والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء محذوف بقوله هي طهور إن شاء الله، وليس المراد الدعاء، لأنه لو كان دعاء لصارت منصوبة اللهم اجعلها طهور. لو قال طهورا إن شاء الله يعني جعلها اللهم طهورا فيكون دعاء. فالظاهر من السياق من اللغة من القصة أن المراد الخبر، فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور إن شاء الله، كما قال عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اكتب عندك دل النص على جوازي، دل النص على جوازي تعليق الشيء المتيقن وقوعه على المشيئة، على جواز تعليق الشيء المتيقن وقوعه على المشيئة. دلت الآية على جواز تعليق الشيء المتيقن وقوعه على المشيئة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا يقين وعلقه على المشيئة. وهناك وجه آخر وهو جواز تعليق الشيء الذي وقع فعلا على المشيئة باعتبار أنه ما وقع إلا بمشيئة الله. وهناك وجه آخر تعليق الشيء الذي وقع على المشيئة باعتبار أنه ما وقع إلا بمشيئة الله. مثال ذلك أن يكون الإنسان فرغ من فعل شيء ويقول فعلتها إن شاء الله باعتبار أنها وقعت بإيه؟ بمشيئة الله. يعني بعد ما خلص أكل كلت إيه وكلت إن شاء الله باعتبار أنها وقعت بمشيئة الله عز وجل. يقول فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور إن شاء الله، كما قال عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وكقوله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فقالوا اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة والله عز وجل لا مستكره لهم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله. الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضا أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي إن شئت، وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به، فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله عز وجل بما يحبه من نعود جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه يرحمكم الله شيخ. والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء، فلهذا قال في آخره إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وقال إن الله لا مستكره له. وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم ولكنه ليس في القوة كالأول، فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار. مسألة سؤال هل تعدد الجماعات مثل تعدد الأراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في هذا الزمن فليس ذلك مثل تعدد الأراء في المسألة الفقهية الواحدة، لأن تعدد الأراء في المسألة الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد فإن كل واحد من القائلين بالمسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه، لأن المسألة موردها الاجتهاد. كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يعني أجر على اجتهاده والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهي تختلف في طريقتها وتختلف في أصولها وتختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك، والأصل الواجب على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يحدث الافتراق، فإن الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة، فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، والجماعة التي هي على الحق لم يتركها الله عز وجل لم يبينها، ولم يتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها، بل بينها الله عز وجل بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اكتب عندك: والعطف في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هو من باب أن المعطوف لازم المعطوف عليه، هو من باب أن المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى أنه ما اتبع غير سبيل المؤمنين إلا لما شاقق الرسول، ما اتبع غير سبيل المؤمنين إلا لما شاقق الرسول. من أول المعطوف في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين من باب أن المعطوف لازم المعطوف عليه، بمعنى أنه ما اتبع غير سبيل المؤمنين إلا لما شاقق الرسول. المراد بالمؤمنين هنا الصحابة، لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الآيات، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: هم الغرباء. وفي رواية ثالثة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لغير ذلك. وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة، وهي موجودة في زمن التابعين، وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه وأن يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل 72 فرقة، أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد بامتثال قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة، وكيف يلزمها؟ يتعلم هذه العقيدة المباركة، فإن دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى وأحدث شعارات جديدة وأهداف وأراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل، ستجد أنه خالف شيئا من أمور الاعتقاد، ولا بد فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. وهذه مسألة مهمة، فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء، بل الواجب على جميع الإسلام، على جميع أمة الإسلام، أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اكتب عندك: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر حبل الله بالقرآن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه فسر حبل الله بالقرآن. عدد الإنكار على ماذا؟ بس نفهم يعني الأنصار هؤلاء وردت تسميتهم في القرآن بكلام ربنا عز وجل، وكذلك المهاجرين، ما وجه الاستدلال على مشروعية التحزب والجماعات بالأنصار والمهاجرين؟ هذا اللي قاله واحد ضل مضل، قال: إيه المشكلة لما نقول إيه حزب الأنصار وحزب المهاجرين؟ لا يا أخي الفضل، هذا بعيد خالص، بعيد، بل العكس، الأدلة الشرعية دلت على غير ذلك. في غزوة المريسية لبني المصطلق لما حدث إشكال بين أجل عمر بن الخطاب ورجل وأجل الأنصار جهجاه بن الغفاري وسنان بن وبر الجهني، حدث منهم إشكال بينهم في على المي، فقام المهاجري وكسع الأنصاري، فصاح الأنصاري وقال يا معشر الأنصار، وصاح المهاجري وقال يا معشر المهاجرين، كل بدأ يدعو إلى طائفته. يبقى هنا دخلنا في نوع من أنواع التعصب ونوع من أنواع الحزبية والقبلية. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لذلك قال العلماء والأسماء الشريفة إن قصد بها تفريق المسلمين فهي من دعوى الجاهلية. طيب ما الذي ينبغي أن يفعله المهاجري لما حدث، أو الأنصاري لما كسعوا المهاجري؟ يقول يا للمسلمين، يقولش يا للأنصار، وخبالك. والتاني يقول يا للمسلمين أيضا، لأن احنا كلنا نسيج واحد. فمسألة التحزب والتعدد أخي الفاضل هذه من البدع المحرمة، لا نزاع في ذلك. تفضل. فين؟ اللي هو التكفير لابن عبد البر. ماشي. يقول أشكلت علي مسألة، وهي أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل الأهواء والبدع وغيرهم ينتسبون إلى الإسلام، ومن قال إن المجتمعات مجتمعات جاهلية فكيف يكون الإضاءة على هذا الأمر؟ الأول ذكرنا وقررنا لكم فيما سبق أن من كان منتسبا إلى القبلة بالصلاة إليها من أهل التوحيد فهو من أهل القبلة، وإذا عرض له هوى أو بدعة فإن البدع درجات والأهواء أيضا درجات، فلا نخرجه من الإسلام لبدعة فيه، يعني لمجرد بدعة فيه أو بكل بدعة فيه، ولا نخرجه من الإسلام بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة، بل لا بد أن يكون الهوى مؤثرا أو تكون البدعة مغلظة مكفرة. كلمة أن يكون حظ، أن يكون الهوى مؤثرا، مؤثرا يعني أولا الله عز وجل سمى الهوى إلها بنص القرآن، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، بات في موضعين في الفرقان والجثير، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، وخبرك فسماه ربنا عز وجل إلها. متى يكون الهوى إلها؟ إذا اتبعه الإنسان في مخالفة الشرع وهو يعلم في كل الأمور، هذا معنى كلمة أن يكون الهوى مؤثرا، وحبلك اتبع هواه في كل الأمور لا يلوى على شيء ولا يرجع إلى شرع، ففي هذه الحالة يكون اتخذه إلها من دون الله. أما يتبع هواه في أمر ويترك في أمر، هذا إن كان مذموما ومحرما ولكن لم يتخذه معبودا من دون الله يكفر بذلك. نعم. البدعة مكفرة أن يدل الدليل الشرعي على كونها مكفرة، مثال ذلك بدعة خلق القرآن، مثال ذلك بدعة إنكار الصفات، مثال ذلك بدعة إنكار المسيح الدجال. هي جعلها الفعل نفسه كفري، ولكن لما سموها بدعة؟ لأن صاحبها يتقرب إلى الله بها. فالذين قالوا أن القرآن مخلوق قالوا ننزه الله عن مشابهة المخلوقين، فسموا بدعة من هذا الباب. مبتدع بهذا الباب ولكنهم لا يكفرون. طبعا مغلظة. طيب يقول أما من قال مجتمعات المسلمين لهم مجتمعات جاهلية فهذا باطل، لأن الجاهلية في النصوص هي اسم الفترة زمنية مضت، قال عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الجاهلية تكون في العقيدة في العبادة، تكون في الأحوال الاجتماعية، تكون في الأخلاق، وتكون في الأدب. فهي من جهة الزمان انقضت زمانها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جهة المكان فإن الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل، والجهل يتنوع، والجهل العام ارتفع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل العام ورجوع الجاهلية العامة. فإذا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت، وجاهلية الزمان ذهبت، بقي نوع آخر من الجاهلية وهو جاهلية الصفات. فمن أشبه أهل الجاهلية في صفة فهو مشارك لهم في هذه الصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا أسودا بأمه قال له يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية، وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن والسنة، يعني فيما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. طبعا هنا لا يلزم من أن يكون في الرجل صفة من صفات الجاهلية أن يكون مشابها لهم في كل شيء، وهذا متفق عليه، ولا تنفي الإيمان أبدا. كذلك لا يلزم من أن يكون في الرجل صفة من صفات النفاق أن يكون منافقا ويخرج من الملة، وغلبك أخوانا، وهذا الخلط الذي وقع عند أهل التكفير. إنك امرؤ فيك جاهلي، رجل تعصب لحسبه ونسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثنتان في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركون الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستقاء بالنجوم، دي كلها من أمور الجاهلية. هل من تلبس بوحدة من يكون جاهليا ويخرج من الملة؟ ما قال بذلك أحد. وألف في هذا إمام الدعوة الكتاب المشهور مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فتلك المسائل منها ما هو مكفر كعبادة غير الله، ومنها ما هو في الاعتقاد، منها ما هو في المسائل العملية، ومنها ما هو في الاجتماعيات، ومنها ما هو في الأقوال إلى آخره. فجاهلية الصفات هذه باقية، أي صفات الجاهلية، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قال لتسلكن مسلك الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. اكتب عندك ومناسبة ذكر هذا الحديث، ومناسبة ذكر هذا الحديث ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي واقد الليثي. دائما يا أخوانا حاول وانت بتقرأ بالذات في الكتب اللي هي ليست متخصصة في رواية الحديث، خذوا نصائح ذات مني. يعني أنا بقرأ مثلا في كتب العقيدة أو في الفقه أو في التفسير كتفسير مثلا السعدي أو البغوي، هذه الكتب ليست متخصصة في رواية الحديث، ولكن معلوم لدينا الكتب المخصصة في رواية الحديث، فدائما ارجع للحديث في مظانه لعلك تجد له مناسبة تزيل عنك كثيرا من الإشكالات. يعني هنا الشيخ هنا في الجواب ذكر الحديث بنصه ولم يذكر مناسبته لأن المقام لا يقتضي، ولكن أنت حينما تتعلم ارجع إلى المصدر تجد للأحاديث مناسبات وقصص ووقائع وأسباب، من خلال معرفتها تفهم الحديث فهما صحيحا وتزداد معلوماتك. يبقى ما تقفش على نص الورد. كذلك دائما وأبدا إذا وجدت إماما أو شيخا ينقل عن أئمة السلف في كتبهم حاول ترجع إلى مصدر النقل. ليه؟ ممكن يكون الشيخ نقل نقلا معين اقتضاه المقام وأنت لم تستوعب، فأشكل عليك الأمر. لو رجعت إلى المصدر وقرأت السابق واللاحق سيتضح لك الأمر. لذلك في كتاب طريق الوصول لما بدأنا نراجع الكتاب رجعنا إلى كل المصادر التي انتقى الشيخ السعدي منها نقلات شيخ الإسلام، فوجدنا أن السابق واللاحق يوضح لك المعنى وضوح ما بعده وضوح، لأن احنا لسه يعني عظمنا طري فنحتاج إلى شيء من الصبر والتوسع. معايا أخواننا كده؟ روى أصحاب السنن من حديث أبي واقد الليثي يقول نعم حديث أبي واقد الليثي، أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بشرك أو بكفر، فمررنا على سدرة عظيمة، افتح قوس أي شجرة نبق، مررنا على سدرة عظيمة للمشركين ينوطون أي يعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمواط. يقال لها، الحديث ده مشهور عند علماء الشريعة، حديث ذات أمواط معروف كده. يبقى مررنا ونحن حدثاء عهد بشرك. شوف بقى أروي الحديث الذكاء بتاعه، قال لك ونحن حدثاء عهد بكفر أو بشرك. يعني إيه؟ خد بالك، تعذر بالجهل من يجهل، تلتمس له العذر حتى يتعلم. فكيف إذا كانت الجهل موجود والشبهات أكثر؟ فالعذر بالجهل أولى. يقول فمرنا على شجرة عظيمة للمشركين، على سدرة عظيمة لشجرة النبي يقال لها ذات أنواط، يعلقون ينوطون بها أسلحته. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن الله أكبر. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتبهوا يا أخوانا، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إيه؟ إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قبلك قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أو فارس والروم؟ قال فمن. لذلك دايما لو أنت تتبعت سلوكنا إحنا فيما بيننا، وبغض النظر كبير ولا عالي، تجد الحديث ينطبق تمام الانطباق. لا إخوانا، وأنا بمر مثلكم أقضي شؤوني وعايز زي ما أنتوا عايشين، أجد لوحات المحلات والله يتعصر القلب ألما. ما في محل عليه لوحة باللغة العربية أبدا، شيء في منتهى الخزي والعار. حتى في الثياب تجد مثلا الشباب بيلبس من أمام لغة أجنبية، ومع أن المصنع في مصرنا، يعني مش مستورد ولا حاجة، في مصرنا. شيء يدعو إلى الأسى والحزن. لذلك كأني ذكرت لكم هذا قبل ذلك، لما فرنسا انهزمت في الحرب العالمية، وفرنسا يعني في وقتها كانت ما تنفعش تنهزم، فجمعوا بقى الجماعة الكبار كلهم، قادة الجيوش والمصلحين وعلماء الاجتماع وبتوع الكنيسة والكلام ده كله، تعالوا بقى شوفوا المصيبة اللي حلها دي هنحلها ازاي. فاتفقت كلمتهم أن من الأسباب التي جعلتهم ينهزمون استهانة الفرنسي بلغته. وفعلا بعدها مباشرة بعد الاجتماع وعرف وحطوا إيديهم على أسباب الهزيمة، سنوا قانون يدرم بالسجن وبغرامة 20,000 فرنك لمن يكتب بغير الفرنسية على محله، أو من يتكلم بغير الفرنسية. شفت يا أخوانا مدى المهانة اللي احنا فيها؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم، ولا تستقل مثل هذه الأمور. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وخبلك حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وهذا الذي يحدث، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، يقول فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية، بل خصالهم خصال الجاهلية في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال، فدل على أن خصال الجاهلية تكون في هذه الأمم. فإذا وصف الأرض بأنها صارت إلى جاهلية هذا باطل ومناقض لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وحكم الله عز وجل في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على كل دين، وظهرت ملته على كل ملة، وظهر هديه على كل هدي، والحمد لله على ذلك، كما قال جل جلاله ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فوق ذكر غيره، فصار هو المقدم صلى الله عليه وسلم في الاتباع وفي الهدي في أكثر الأرض، ولله الحمد. كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون زمان جاهلية، لأن زمن الجاهلية انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقال مثلا هذا القرن قرن جاهلي، أهل هذا القرن في جاهلية ونحو ذلك، بل لا تزال في أمة محمد صلى الله عليه وسلم صنوف الخير، ولله الحمد على منته وتوفيقه. ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكرها الشارح ضمن الكلام في المسألة على اعتبار أنها ذنب من الذنوب، والكلام فيه هل يكفر أو لا يكفر. نقل فيها كلام ابن القيم رحمه الله، ولم أتطرق لها مع علمي بما ذكره الشارح لأجل أنها مسألة طويلة الزيول تحتاج إلى بحث وتفصيل فيها، لعل لها مكانا آخر إن شاء الله عز وجل. طيب، كما نعلم نحن تكلمنا عن هذه المسألة في كثير من الأماكن، وقرأنا فيها كثيرا من كتب أهل العلم، وقلنا أن قوله عز من قائل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيتين بعدها فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، قلنا باتفاق أهل العلم أن هذه الآيات نزلت في اليهود وهذا لا نزاع فيه، وباتفاق علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا أيضا لا نزاع فيه، واتفق أهل العلم أيضا على أن الكفر هنا والظلم هنا والفسق هنا يشمل النوعين الأكبر والأصغر، وبناء على ذلك الحكم بغير ما أنزل الله لا بد فيه من التفصيل. هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله، ما الذي حمله على ذلك؟ أيضا مما ذكرناه وذكره أهل العلم أن الحكم بغير ما أنزل الله يشمل كل أمر في أمور الدنيا، لا يخص الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر، بل يخص كل أفراد الأمة، فكل من حكم بغير ما أنزل الله في أي أمر من الأمور حتى بين الصبيان في الخطوط كما ذكر أهل العلم ذلك، فهذا ينطبق عليه الحكم الشرعي اللي هو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافر. حتى لو جلس رجل أو الحكمان فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فلو أن هذين الحكمين حكم بغير شرع الله تنطبق عليهم الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله يا أخوانا يشمل نوعي الكفر والأصغر على التفصيل. فذكر أهل العلم أن الحاكم بغير ما أنزل الله عند حكمه بغير ما أنزل الله لا يخرج عن 9 حالات. اكتب الكلام ده، الحكم بغير ما أنزل الله الحاكم به لا يخرج عن 9 حالات، لا يخرج عن 9 حالات. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا، يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا. والمراد أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا، أي مكذبا لحكم الله. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم ما أنزل الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله أو حكم ما أنزل الله. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا حكم غير الله على حكم الله. يلا يا محمود، يلا يا وليد. أن يحكم بغير ما أنزل الله، يا أخوانا قلنا يا شيخ مفضلا حكم غير ما أنزل الله. أي مفضلا حكم غير الله على حكم الله. الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله مساويا، مساويا حكم غير الله بحكم الله، أن يحكم بغير ما أنزل الله مساويا، مساويا حكم غير الله بحكم الله. الحالة كام اللي جاي يا شيخ؟ السادسة. أن يحكم بغير ما أنزل الله مبدلا، مبدلا. والمراد بالتبديل، والمراد بالتبديل أن يأتي بحكم لغير الله فينسبه لله. أن يأتي بحكم غير الله ينسبه لله. اكتب عندك: وهذه الحالات الست لا نزاع بين أهل العلم أن من تلبس بواحدة منها كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. وهذه الحالات الست أن من تلبس، باتفاق أهل العلم، من تلبس بواحدة منها كفر كفر أكبر مخرج عن الملة. ولا يستدل على واحدة من الحالات الست السابقة، ولا يستدل على واحدة من الحالات الست السابقة إلا بلسان المقال، إلا بلسان المقال، أي أن يقول بلسانه أنه حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو مفضلا ونحوها. أن يقول بلسانه لو لسان المقال أنه حكم بغير ما أنزل الله مستحلا أو مفضلا ونحوها. اكتب عندك: قال علماء الأصول لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لا بد من التصريح باللسان. لا يستدل على ما في القلب يقينا، وضع دائرة حول يقينا، إلا لا يستدل على القلب بأعمال الجوارح، بل لا بد من قول اللسان. لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل لا بد من التصريح باللسان. الحالة السابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله مستبدلا، أن يحكم بغير ما أنزل الله مستبدلا، بمعنى يأتي بحكم غير الله، يأتي بحكم غير الله يحكم به ولا ينسبه إلى الله. أيوة، ما هو ده الفرق بقى هنا بين التبديل والاستبدال. أن يأتي بحكم غير الله في الاستبدال، يحكم به ولا ينسبه إلى الله. تب التبديل عمل في إيه يا وليد؟ ركز. الاستبدال أن يأتي بحكم غير الله ويحكم به ولا ينسبه إلى الله. التبديل ينسبه إلى من؟ إلى الله عز وجل، ينسبه إلى الله. يعني يقول إيه: سجن السارق 25 سنة على المبلغ الذي سرقهم، هذا حكم الله، هذا اسمه تبديل. ما يقولنا تبديل، فرق بين الاثنين، بين التبديل والاستبدال. الأمر الثامن وهو ما يسمى بالتشريع العام، التشريع العام، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله ويلزم الناس به، وأن يحكم بغير ما أنزل الله ويلزم الناس به ويعاقب على تركه. يحكم بغير ما أنزل الله ويلزم الناس به ويعاقب على تركه. الأمر التاسع التقنين، التقنين، وهو أن يسن بنفسه القوانين الغير موافقة لشرع الله، أن يسن بنفسه القوانين الغير موافقة لشرع الله. اكتب والحالات الثلاث المتأخرة لا يكفر من فعلها كفر أكبر مخرج عن الملة، لا يكفر من فعلها كفر أكبر مخرج عن الملة، وإن كانت في نفس الأمر كبيرة من الكبائر، وإن كانت في نفس الأمر كبيرة من الكبائر. نعم أي نعم، اللي هو مجلس الشعب اللي هو يقنن القوانين. ماشي فضل. ما أسمع لازم إيه؟ أي نعم لازم، ولكن لا يكفر، لا يكفر بعكس اللي إيه؟ بعكس الستة الأولانيين. معايا يا أخوانا كده؟ فضل. نعم أي نعم، حتى لو ظل، ودي مهمة جدا يا ابن الله يبارك فيك يا أخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا انتبهوا، جزاكم الله خير، خليكم معايا مشايخ. لحظة واحدة يا صبي، الشبهة التي بتعتري الكثير وهي ما نسبت لبعض أهل العلم وبعض أساطين أهل السنة، خليكم معايا يا شباب، خليكم معايا علاء، وهي ما حكم بغير ما أنزل الله وما ألزم الناس به وما حملهم عليه وما عاقبهم على الالتزام به إلا لأنه يستحل. دي شبهة يا أخوانا بتثار، بل تكلم بها كثير من أهل العلم، قالوا إن هو ما سن القوانين وما ألزم الناس عليه وعاقبهم على تركها إلا لأنه يستحل أو يستحسن أو يفضل هذا الحكم. وهذا الكلام يا أخوانا كما قلنا، ومن أجل هذا أنا ملتك القاعدة الأصولية، لا يستدل على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال، عمل الجوارح لا، لأن هذا الكلام نسب للعلامة العثيمين رحمة الله عليه في فتوى له، ولكن قدر ربنا عز وجل وتكلم الإمام بفتوى أخرى غير هذه الفتوى، وتكلم بالكلام الذي نذكره الآن، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله يشمل النوعين، واستمراريته في الحكم وحمل الناس عليه وسن القوانين والمحاكم والقضاء والمحضر المتنفذ الأحكام، كل هذا لا يدل يقينا على الاستحلال أو التفضيل أو المساواة، وإن كان فيه شبهة، ولكن هذه الشبهة لا ترتقي إلى القول بأنه مستحل أو مفضلا أو مساويا، ولا يكفر بذلك. والقاعدة التي تحكمها كما قلت لكم، الاستدلال على ما في القلب يقينا لا يكون بأعمال الجوارح بل بلسان المقال. الدليل على ذلك قصة أسامة بن زيد لما قتل الرجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قالها، وما تفعل بلا إله إلا الله؟ فقال له أسامة إنما قالها متعوذا بالسيف، وكل القرائن المحيطة تدل على أنه فعلا قالها متعوذا بالسيف، صح؟ كل القرائن، ولكن ألا يمكن أن يكون هناك احتمال ولو ضئيل جدا أنه قالها يعني إيمانا واعتقادا؟ وارد حتى لو معشار، من أجل هذا المعشار لا نحكم على ما في القلب يقينا إلا بلسان المقال. وضحت يا أخواننا؟ ديت تفضل. حكم من كفر مرتكب الكبر، هكذا على جوابا على سؤالك، هكذا من الخوارج، واخد بالك؟ اما التفصيل ما الكبيره التي كفره بها، لان الشرك كبيره. كويس، وهيجيب الباقي، ما شويه شويه هيجيب الشعب كله، مش تقف على كده، هذا من الخوارج. يا دكتور فضل، ما أسمع آية تاني بالراحة كده. يعني هنا يسأل يقول هل ولاة الأمور لعلماء الأمة أن يستوضحوا من ولي الأمر ما الذي حملك على هذا؟ لا، الجواب واجب عليهم النصح، النصح والبيان أن هذا الذي يحدث مخالف لشرع الله، ويأمرونه بالتي هي حسنى برفق وبلين وفي السر. هذا هو. أما امتحان المسلم فلا يجوز. معايا مشايخ؟ أيوة شيخ تفضل. أيوة نعم، هو فيه رسالة لبعض أهل العلم بعنوان الحكم غير ما أنزل الله، ورسالة ثانية بعنوان وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مادة علمية طيبة، ننصح إن شاء الله بقراءتها، وهي مبثوثة وموجودة في المكتبات وتباع وتشتري بثمن زهيد. نعم. يعني أخونا بيقول إن بعض ولاة الأمور قال لا أرضى بغير القانون الفرنسي بديلا. هذه الكلمة لابد أن نتيقن من صدورها، وليس كل ما يقال يصدق، خاصة مع يعني اختلاف المشارب وكثرة الأهواء. أخي بالك، يعني سمعنا كلاما كثيرا ما ينبغي أن يقال، ولكن في حقيقة الأمر هذا هو الكذب بعينه، فلابد يعني ألا ننسحب وننجر وراء كل كلمة قالها أحد، بل طالما أن الرجل حي ما ينبغي أن ينسب إليه كلام إلا بيقين. واخد بالك أنت زي نعم، والله عندها تعرض على أهل العلم ويفتون، أما نحن فليس لنا ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ يعني إنسان مثلا قالك والله قالك ده الشيخ رستم قال كذا 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 كذا، طيب سمعته؟ نعم سمعته. طيب الكلمة ما ينبغي أن تصدر من الشيخ والشيخ على خلاف ذلك في المعتقد وفي المنهج؟ كيف؟ الله يا أخي قال أنت مش مصدقني؟ لا مش حي مصدقك، أنا عاوز أروح أتيقن من الشيخ. الشيخ حي أكرمه الله عز وجل وبركة في عمره، ويصلي الفجر في جماعة، اذهب إليه في الفجر. واخد بالك انت ازاي؟ اما يعني ايه بقى نجعل الكلام تكأ في ألسنتنا وقال وما قالش، هذا يا اخوانا هو الذي افسد الدين والدنيا وجعل القلوب تتنافر حتى بين اهل العلم. فننصح ان شاء الله بعدم التعدل في ذلك حتى لا تهلك. نعم. ما اسمع يا اخي الكتاب.
كتاب الشيخ عمر الجزائري اسمه القول المبين في حكم تكفير الكتاب ده
انا يا اخي ما اطلعت عليه، ولكن الشيخ الذي سميته رجل من اهل السنه، الشيخ ابو بكر الجزائري نحسبه من اهل السنه، طلبنا عنه العلم سنه كامله في بلاد الحجاز. طيب، قول القائل كان من المفترض ان يحل الله كذا. بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد ظاهر الكلام، لأن ظاهر الكلام بشع، لأنه يكون الشيء حرمه الله عز وجل ويقول هوى من المفترض أن يكون حلالا، هذا اعتراض واعتقاد أو تثبيت أنه حلال. لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده، فيقول في المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول من المفترض أنه يصير هذا مباح لعدم علمه، وما يقولها مثلا في الخمر من المفترض أن يكون الخمر حلال، وإنما في المسائل المشتبهة التي لا يعرف وجهتها. فإذا هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل، قالها في أي ذنب وما سياق، ولكنها من الكلمات الوخيمة. اكتب عندك، قال ابن القيم رحمه الله: والكلام إن لم يرد به قائله معنى، والكلام إن لم يرد به قائله معنى لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، يعني هو بيتكلم بكلام، والكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، هو ما قصد هذا الكلام. ولكن خد بالك حتى لا يتلاعب بالكلام، بننظر إلى القرائن التي حفت به والحال، وبناء على ذلك نقول. الدليل على كده إيه؟ في قصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، في قصة الرجل الذي كان في فلات من الأرض وشردت منه راحلته، فأيس منها فجلس ينتظر الموت، فإذا به قائمة عند رأسه فأخذ بذمامه وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخطأ من شدة الفرح، الكلمة كفرية باتفاق، ولكن من شدة الفرح إيه؟ أخطأ. يبقى الكلام إن لم يرد به قائله معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه، نعلم ماذا من خلال السياق، هو الذي إيه يحدد أنه أراد أم إيه أم لم يرد. واضح يا إخوانا؟ طيب، هل هناك فرق بين عدم فهم الحجة وعدم الاقتناع بالحجة؟ نعم فيه فرق، والشيخ أكرمه الله عز وجل لم يتكلم عن الفرق، فنقول مستعينين بالله. فهم الحجة وعدم الاقتناع بالحجة، المعول عليه هو الفهم، أما عدم الاقتناع فينظر لما لم يقتنع، هل لأنه ما زالت عنده شبهة أم أنه متبع لهواه؟ لأن بعض مثلا تيجي تتكلم مع بعض النساء مثلا اللي هم من ذوي محارمك، البس النقاب تقول لك أنا مش مقتنعة بالنقاب. قال لا، إيه معنى كده مش مقتنعة؟ دي ده شرع ودين، كيف لا تقتنعي؟ يبقى في فرق بين عدم الاقتناع لأنه جعل العقل حاكما على النص فهذا متبع لهواه، وهناك فرق من عدم الاقتناع لأن الشبهة ما زالت عنده قائمة، الذي يحدد الذي يقيم الحجة. أما عدم الفهم أن نلقي عليه كلاما بألفاظ معلومة فلا يفهم معنى الألفاظ، هذا لابد أن يفهم، مش فهم، يبقى فرق بالاثنين، عدم الاقتناع وعدم الفهم. يبقى النص واضح، واخد بالك، لا يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يتوسل إلى الله بالأموات، ولا يدعى الله عند قبور الأموات، نصوص واضحة. كن بقى يقول لك لا أنا مش مقتنع، لا ده كلام باطل. ففرق بين عدم الاقتناع المشوب بتحكيم العقل وبالهوى، وبين عدم الاقتناع المشوب بشبهة. أما الفهم فهذا لا بد منه، يفهم يعني يفهم المعنى المراد. لذلك أيضا مما ينبغي ذكره أن أعداءنا يعني عملهم الله عز وجل بعدله لا برحمته، فما وضع عدله على أحد إلا هلكه، لما سعوا سعيا حثيثا في طمس وإزالة اللغة العربية، حتى إذا تكلمنا مع متكلم لا يفهم الكلام ويظل في ضلاله. خد بالك، ما هي كلها، تعالوا يا أخوانا، من المباحث التي أرى أن يحفظها طالب العلم حفظ عن ظهر قلب، ولا تقل أهمية في وقتنا الحاضر عن مباحث العقيدة، مباحث الغزو الفكري، لأن فعلا صدر من بعض طلبة العلم يساعد المستشرقين في غزوهم لبلادنا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، لأن الغزو الفكري أحاط ببلاد المسلمين وفعلا تمكن منهم ودق أوتادهم إلى أعمق الأرض، واخد بالك، ينشرون العامية، بل ينشرون اللغة الغير عربية في مدارسنا، وأصبح كثير من الناس من علية القوم يتبجح بأن ابنه يدرس اللغات منذ الحضانة ويتبجح وفرحان، واخد بالك، ده في أسوأ من كده. وجدنا كثيرا من البيوت بيننا وبينهم صلة وثيقة، فإذا بالكلام فيما بينهم باللسان الأعوج وبلغة غير العرب في البيوت، في بيوته كثير من المصطلحات أصبحت غطت على اللغة العربية. فمثل هذا إذا كلمته عن بيع العينة أو التورق أو ربا الفضل يقول أي لغة تتكلم بها؟ ما هو لا يدري عن شيء، واخد بالك. فمسألة فهم الحجة لابد أن تراعيها أيضا. لابد أن ترعيه يا أخوانا. كثير من المسلمين أصبحوا بالنسبة للغة القرآن والسنة كالعجم، عجم لا يعرف شيء، فلا بد أن تترفق به. وإلى الله المشتكى، وكما يقولون اتسع الخرق على الراكع وليس لنا أمل ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. يبقى فرق بين فهم الحجة، أي فهم الكلام وما دل عليه من ألفاظ، أما عدم الاقتناع بالحجة فيسأل لما لم تقتنع؟ هل لأن ما زالت عندك شبهة نزيلها عن طريق أهل العلم، أم أنك لا تقتنع لأن العقل هو الذي يسيرك وهو الذي يهيمن عليك هو وهواك؟ ففي هذه الحالة لا عبرة بعدم اقتناعه ولا يعول عليه. لذلك حينما تتناقش مع إنسان حاول يكون عندك شيء من الإلمام بالأدلة، خاصة في مسألة العقل. يعني احنا عندنا أصل شرعي، العقل يتصادم مع الشرع أم لا يتصادم عليه؟ ها؟ يستحيل يحدث تصادم. فإذا قال لك هذا الأمر أنا لا أستسيغه بعقل، قل له لماذا؟ يبدأ يتكلم بكلام أخرق، ابدأ به ائتيه بنصوص شرعية هو يسلم بها، مع أنه لو حكم عقله لطرأت عليه الشبهة التي طرأت عليه في الأمر الآخر، وهبلك. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب درء تعارض العقل والنقل كان كل هدفه في الكتاب أن يثبت لمن يرد عليهم أنك متناقض بدلالة المعقول. يعني عقلك التي تحتكم إليه وتجعله مهيمنا على كل شيء أنت متناقض فيه، يعني معناها الأصل الذي تدور عليه أنت متناقض فيه. ودي تبقى من البراعة عند المناظر ومن سعة العلم ومن سعة الأفق. فلو اعترض معترض على أي نص شرعي كمثلا ستر المرأة لبدنه، عدم الخلوة، مصافحة الأجنبي، إلى غير ذلك من النصوص في مسائل الصفات في الغيبيات، يقول لك كيف يكون هناك جسر وصراط أدق من الشعر وأحد من السيف؟ هذا أمر لا يعقل. وكيف يسير عليه الناس كالبرق وكأجاويد الخيل والمشي إلى غير ذلك؟ قل له أنت رجل يعني شكلك كده رجل صالح وبتصلي الصلوات. نعم. قل له لماذا؟ عد بقى، الظهر أربعا والعصر أربعا، ولماذا نجهر في الظهر وفي العصر ولا نجهر في لا نجهر فيهم ونجهر في الفجر وفي المغرب والعشاء؟ بس عندها إن كان مستقيما سيسكت. يقول لك أصلا جاء نص، طيب هو الذي جاء بهذا النص هو بعينه الذي جاء بنص، يبقى أنت كده متناقض، يبقى أنت كده يخشى عليك أن يقال في حقك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وأتبارك يا أخوانا، والأمر هذا أرجو وأنت بتدرس الناس اطرحه على الناس ولا تعلق عليه. بس إخوانا كثير من الناس بيبدأ يعيد النظر ويفكر، وإنت مكنت أن تلخلخ بعض الثوابت عنده وهو العقل، ده مكسب كبير، مكسب كبير. معايا يا إخوانا كده؟ فمسألة الاقتناع وعدم الاقتناع والعقل وعدم العقل والكلام هذا، لا، لابد أن تكون متقنها غاية الإتقان. هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودي أنه من أهل النار؟ إخوانا، نحن ندور مع النصوص حيث دارت، مش هو ده اللي هتربنا عليه؟ يعني لو أن الله عز وجل، وهذا الكلام هقوله من باب التنزل مع المخاطب وليس من باب الحقيقة ولا اعتراض على الشرع حاشا وكلا، لو أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي عراة فيه مانع؟ أبدا، ما فيش أي مانع أبدا، لأن احنا ممتثلين للأمر. صلي ناحية القبلة خلاص، تب بعد شوية صلي بيت المقدس سمعا وطاعة، لا ارجع صلي الكعبة خلاص، ما لنا دخل أبدا. فكون أن النص الشرعي يحكم على أن فلان في النار، في النار ولا كرامة، إيه الإشكالية يعني؟ كذلك الله عز وجل يقدر مثلا أن من علامات حسن الخاتمة أن ينطق العبد عند الاحتضار بالنطق بالشهادتين ويموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. رجل فاسق من أفسق خلق الله، فجأة أنت دخلت تحضر وهو يموت وجدته يهلل وينطق بالشهادتين، الله أدركه بتوبة، ما الذي يزعجك وما الذي يقلقك؟ ودمرك أخوانا إحنا بنضر مع النصوص حيث دارت، لا نحكم على معين من أهل القبلة أنه في الجنة والنار إلا بدليل سمعا وطاعة. أبو بكر في الجنة على دماغه، وخديجة في الجنة، نعم، زيد بن ثابت في، وهكذا، أبو لهب في النار ولا كرام، أبو جهل في النار ولا كرام، خلاص. يبقى مسألة النصوص، وهذا الذي ينبغي أن نعلمه القوم عند النص، إلزم حدك وعرف قدرك ولا تتجاوز حدودك، وإلا لن يبقى في الشريعة هيبة ولا تعظيم. إذا وقفنا بقى على كل نص نقول لا إزاي، لعله أسلم بينه وبين ربه، وما الذي أدراه؟ نفس الطريق لما نقول فلان في الجنة لعله كفر بينه وبين ربه، ها دي زي دي بالضبط. يقول لأن في ناس في مسألة اليهودي المعين في النار يقول لك إزاي؟ قال لا يا أخي، متى اليهودية كما ترى، يعني مات والتوراه على صدره ويقول كذا وكذا وكذا، وما زال يصر على أن مريم زانية، قطع الله ألسنته، أهذا تأخذك به شفقة أو رفق وهو يعالج سكرات الموت أمامك؟ كيف تتوقف في هذا؟ هذا ورع الكذابين، ورع الكذابين، وليس من دين الله عز وجل. هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودي أنه من أهل النار؟ طبعا هنا اليهودي والنصراني وكل من كان من أمة الإيه؟ الدعوة، أمة الإيه؟ الدعوة. نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من أهل النار، وهذا لأنه كافر أصلي، كافر أصلي، مش كان كافر ودخل في الإسلام، لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها، فقال له والد اليهودي أطع أبا القاسم، فقال الغلام وكان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني إيه؟ لو لم يقلها من أهل النار، الدلالة واضحة. وكذلك حديث بشير بن الخصاصية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت على قبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار، وخبلك ابشر يشنودة بالنار، وخبلك ابشر بالنار. ايه الاشكال يعني؟ هذا النص شرعي، مش هم بيلتزموا بنصوص شرعيهم ونحن نلتزم بنصوص شرعين، لا نحيد عنها قيدة أنمل. يقول وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، اكتب من هذه الأمة أمة الدعوة، أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. وقال أيضا كما عند مسلم ما مرضت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال أيضا عز وجل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا لا يدخل في قول أهل السنة والجماعة، ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق المعين من أهل القبلة. إيه معنى أهل القبلة دكتور محمد هنا؟ أمة الإجابة، أحسنت. طيب أما من مات على كفره من اليهود والنصارى أو من مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصيف هذا كافر، يشهد عليه بأنه أهل النار، يشهد عليه بأنه من أهل النار حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لذلك الله يبارك فيكم دائما الصدع بالحق والثبات على المبدأ من أقوى عوامل الدعوة لدين الله، وإياك أن تحكم عقلك في هذا، الصدع بالحق والثبات على المبدأ من أقوى عوامل الدعوة لدين الله. لاحظت؟ يبقى أنا ثابت على مبدأي لا أحيد، والله المبدأ لا يروق لكم، خلاص أنا لا أحيد عنه. والصدع بالحق، نعم أصدع بالحق ولكن مع الضوابط والأصول. الدليل على صحة ما أقول أن الثبات على المبدأ والصدع بالحق من أقوى وسائل الدعوة لدين الله ما روته لنا كتب السيرة في قصة عبد الله بن عامر ابن ربيعة لما أراد أن يهاجر هو وزوجه خرجوا مهاجرين إلى الحبشة، فبينما هم على مشارف مكة عن للزوج شيء فأراد أن يرجع إليه، فترك امرأته ومتاعه. المرأة جالسة إذا بعمر بن الخطاب وكان ما زال على كفره، فلما رآها ونظر إليها وإلى معها قال إنه الرحيل. قالت له نعم آذيتمونا فنرحل إلى بلد نعبد الله فيها. أخبرك فنظر إليها عمر وقال حفظكم الله ومشي. فجاء زوجها فقالت له لو رأيت ابن الخطاب حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لها يا أم فلان أتطمعين أن يسلم؟ قالت نعم. قال والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا وديت كان من أول عوامل وصول رقة في قلب عمر ويبدأ يفكر الصدع بالحق والثبات على المبدأ. يبقى لما واحد يسألني يقول مثلا شنو ده فين؟ في جهنم. ازاي؟ والله ده اخي مبدأنا وده شرعنا. لعل هذا نصراني وتخرج الكلمة تصل إلى قلبه يعيد النظر تاني. أما المداهنة ما كل واحد يظل على ما هو عليه. انتبهوا أخوان، فالصدع بالحق والثبات على المبدأ من أقوى العوامل الدعوة لدين الله عز وجل. أوصل حاجة شيخ. أي حسنت، اسأل أخونا جزاه الله خير. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الرجل إلى الغلام وقال له قل لا إله إلا الله. ونفس السؤال يرد عليك في قصة عبد أبي طالب البخاري حديث سعيد بن المسيب، المسيب بن حزم، لما قل أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب وهو في السياق فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحد لك بها عند الله. الحديث أخي الفاضل اعلم علمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهما هذه الكلمة قبل أن يكون في السياق، ولكن من كلام العرب المعروف فلان في الموت يعني إيه؟ خلاص بقى يعني إيه؟ مريض مرض الموت ده كل يوم بيتأخر يقول لك في الموت، كما قال العباس بن عبد المطلب لعلي بن أبي طالب إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. وخبلت بيبقى هنا إيه أو شك من السياق، أما في السياق لا لم يصل. نعم أطفال غير المسلمين نزاع بين أئمة المسلمين، والراجح أنهم يختبرون في عرصات يوم القيامة. نعم لا ما هو ذا الغلام هنا إيه معنى الغلام هنا مش صغير، لا ده بلغ الحلم. أي نعم ماشي. فيجوز في الشرع إطلاق كلمة الغلام على الرجل اليافع، إطلاق كلمة الإيه الغلام على الرجل اليافع. والدليل على ذلك ما ثبت عند النسائي بسند صحيح من حديث زيد بن ثابت يقول أتاه رجل فسأله عن مسألة فقال له زيد اسأل هذا الغلام الدوسي على أبي هريرة. سمعه إيه؟ غلام إيه؟ دوسي غلام وأبو هريرة. وخبالك الحديث طويل ما ليس المقام لا يحتمل، ولكن يجوز إطلاق كلمة الغلام. وأيضا في حديث الإسراء والمعراج لما مر جبريل على نبي الله موسى وإذا به يبكي فقال ما يبكيك يا نبي الله؟ قال غلام يأتي من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمتي. غلام يقصد من؟ صلى الله عليه وسلم. فيجوز إطلاق الغلام يعني أولاد والد ولا مثلا يعني. واخد بالك انت ماشي يا مشايخ؟ تفضل. نعم نعم لا ده كان كبير معايا يا اخوانا نكمل كلامنا. ايوه احمد لا نحسبه على خير نحسبه ونرجو له الجنة معايا اخي الفضل. طيب نكمل يا اخوانا كلامنا. هل من كفر بغير علم يصبح مرتدا فيقتل أو أن عمله هذا يقتل به؟ من كفر بغير علم يلحقه الوعيد، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا واحد، ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج لأن الخوارج كفروا بغير علم ويرهقه الوعيد أيضا من جهة ثالثة، وهو أنه تعدى إلى الدليل، تعدى على الدليل من القرآن والسنة، لأنه كما ذكرت لك في الأسباب أن إثبات الإيمان جاء بدليل. فنفي الإيمان عن المعين لا بد فيه من دليل، نعم، ولكن هنا الدليل لابد أن يكون مجمع عليه، لأن احنا ما أثبتنا له الإسلام إلا بإجماع، فلا ننفي عنه الإيمان إلا بإجماع. يقول: فمن حكم بكفر أحد لهوى أو لغلو أو لقصور عنده في العلم فإنه تعدى ما أذن له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم، فهو يؤاخذ بذلك، كما ذكرت لك في قصة عمر رضي الله عنه، وهي قصة تحتد منك إلى اعتبار في أنه قد يطلق المرء التكفير من جهة الغيرة، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، والواجب على العبد أن يحترز من فلتات لسانه ويخاف أشد الخوف، فرب كلمة قالها العبد لا يلقى لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة ومع ذي الخويصرة التميمي، خذوا بالكم. ومن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي قرره أئمة أهل السنة أن أهل العلم من أهل السنة يخطئون أو يضللون ولا يكفرون، يقولون هذا القول بدعة، هذا ضلال، هذا فسق، هذا خطأ ونحو ذلك، وقد يحكمون على المعين إذا كان الحاكم من الأئمة والعلماء، ولكن لا يكفرون إلا ببينة ووضوح. وهذه المسائل مع الأسف شاعت عند الشباب في هذا العصر، وصاروا يتداولونها حتى في المجالس، وهو يعلم من نفسه أن مسائل الطهارة ما يعرفها، وكثير من مسائل الصلاة ما يعرفها، ومسائل يمكن معاشرة الزوجة يجيء فيها بحكم الطبيعة أو بحكم حياته ما ألفه وإلى آخره، ما يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل، ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير، وإنما هي لأهل العلم. ذكرت لك أن لها قسمين: القسم الأول اعتقاد السائل، اعتقاد مسائل التكفير، ثم ما ذكرت لك، والثاني التطبيق، التطبيق ليس إليك إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتية ونحو ذلك. أما الاعتقاد فهذا واجب، أن تعتقد ما أمر الله عز وجل به أو ما أخبر عز وجل به من إيمان المؤمن وكفر الكافر، وكذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يعني أقول إيه؟ من سب دين الله كافر، أخبرك أنت إزاي؟ من وطئ المصحف كافر، من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، دي أحكام عامة. طب فلان ابن فلان مش شغلتك، إلزم حدك وأعرف خطرك. هل عدم اشتراط فهم الحجة ألا يفهم مقصود الشارع؟ ذكرنا لكم أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل، وهو جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فالله عز وجل جعل على القلوب أكنة لألا يفهموا، فدل على أن الفهم والفقه، فقه الحجة ليس بشرط، لأن إقامة الحجة بالقرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان كافي في قلم. قل بلك، شوف، تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان. أهل اللسان يعني إيه؟ أهل الفهم، فهمين، واخد بالك؟ فصار إذن الحل مشتمل على أن إقامة الحجة شرط، ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن والسنة، وأن فهم اللسان العربي فهم معنى الحجة باللسان من أقيمت عليه، هذا لابد منه، لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات، أن يفهم معنى الحديث، أن يفهم معنى الآية. وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجة فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبهة التي عنده، لأن ضلال الضليل ليس كله عن عناد، وإنما بعضه ابتلاء من الله عز وجل، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين: يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، فهذا لابد منهم، فلا يكتفي في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن تتلى عليه آية باللغة العربية. وإحنا نقول في الوقت الحاضر كثير من المسلمين بالنسبة للغة العربية أصبحوا عجم، عجم والله، بدليل إحنا واللي إحنا بنتكلم في الدين هم، ويعني بنقول إحنا على شيء. اذهب إلى ذلك كده وقت بحديث أم زرع وقرأ حديث أم زرع، إن فهمت منه شيء افعل ما بدلك، وهو بكلام عربي وكلام إيه؟ نسوة، ليس كلام مثلا ذكور أقحاح بلغة العرب. أيش محمد؟ لا، انا بتكلم عن قضيه، بقول ايه، ان هو باؤكد كلام الشيخ ان احنا لابد ان نعتقد كفر الكافرين، كذا وكذا وكذا، ونقول مثلا من وطئ المصحف فهو كافر، خلاص مسألة منتهية. طب فلان وطئ المصحف، احنا بنقول هذا بيختلف معلوم من الدين بالضرورة، نعم يبقى كافر كفر بعينه. معي يا اخوان ولا كرامة ولا نوع معي. طيب يقول، نقرأ بس المزادة انها مهمة جدا. طيب يقول: ويقال قد بلغه القرآن عز وجل، والله عز وجل يقول: لأنذركم به ومن بلغ. هذا ليس بكافر، لابد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عندهم المشركون، كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات، عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجر كما أخبر الله عز وجل في كتابه. ففهم حجة الرسول وفهم القرآن وفهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذه معنى أن يفهموا المعنى. إذا كان هم فهموا المعنى، لكن مثل ما يقول القائل: ما أقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عندهم، فهذا ليس بشرط. فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول، فهم المعنى، فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط. المهم يفهم معناه ودلالتها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.